تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة،
لغة تحدث أن غايتنا،
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى،
إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفساعي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة دليل الفضائية، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المشارك في المحضر عالي القضاء. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياك الله أخي ياسر، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
أنتم مشاهدينا الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الشيخ عبد الله.
حياك الله شيخ ياسر.
شيخنا، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلي من أحد الإخوة. يقول أن هناك رجلا توفيت والدته، وكانت أثناء الاحتضار تردد لا إله إلا الله كثيرا،
ما شاء الله.
فلما يعني حانت يعني ساعة الوفاة قالت لا إله ثم توفيت رحمها الله.
رحمها الله.
ثم يعني بعد هذا الأمر يعني بدأ هذا الرجل يعني يأتيه الشك والاضطراب في هذا الأمر، خوفا على أمه من مصيرها، خصوصا أنها كانت أثناء شبابها تقوم ببعض الأفعال الشركية، كبعض الأقوال الأقوال الشركية أو الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، فيعني صار يعني يشك في مصيرها ويخاف ويقلق، وحتى يرى الرؤى في ذلك. فما هو التوجيه والنصيحة في هذا الأمر؟ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فحقيقة أنا أبشر الأخ بطريقة وفاة أمه، وهي من المبشرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت ذلك في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن. وهذه الأم التي بدأت تردد قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، دلالة على أنها ما أهلت وما أهلت بالتوحيد إلا لعظم رجائها بالله سبحانه وتعالى، وهذا من باب القبول بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء رحمهم الله في مسألة تغليب الرجاء على الخوف أو تغليب الخوف على الرجاء أقوال، أحسنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون في رجائه وخوفه على السواء، لكن إذا كان ذلك في مواطن الأزمنة أو بعض الأمكنة التي تتنزل فيها الرحمات ويظهر فيها عفو الله وكرمه وجوده وعطاؤه، ينبغي أن يغلب جانب الرجاء. ومن ذلك عند حضرة الوفاة، فإن المرء ينبغي له أن يعظم رجاءه بالله سبحانه وتعالى. وهذه الأم ما أهلت بالتوحيد في وقت وفاتها إلا لعظم أجرها، هذا واحد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه الأم لم تقل مرة واحدة لا إله إلا الله، بل كررتها، وهذا دلالة على أنها بإذن الله أنها من أهل التوحيد. فيبقى مسألة الكبائر إن كانت وقعت في الكبائر، وأما إن كان يقول قد وقعت في شركيات حال صغرها أو حال شبابها، فإنه واضح من سؤالك أنها كانت جاهلة وتابت منه، والتوبة تجب ما قبلها. فقد ثبت في صحيح مسلم أن عمرو بن العاص حينما جاء وأسلم فأراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو ابسط يمينك، ابسط يدك فلأبايعك. فقال فمددت يدي ثم قبضتها، ثم قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. وهذا يدل على أن المرأة قد بإذن الله هجرت معاصي الله إلى طاعته ورضوانه. وأمر آخر أنها أهلت بالتوحيد وبلا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الأمر الثالث وهو أنه يقول عنها أنها تابت، والتوبة كما سبق تجب ما قبلها. فقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال تعالى إن يغفر لهم ما قد سلف، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا في غير التوبة. والمرأة قد تابت، فأطب عيشا وابعد عنك هذه الوساوس. ولربما كانت هذه الخواطر من باب أن الله أراد لك أن تحسن إلى أمك، فأحسن إلى أمك بالصدقة والدعاء والحج والعمرة لها. فإن من البر أن يؤدي الإنسان الحج عن أمه، أو الحج أو العمرة عن أمه، ولو كانت الأم أو كان الأب قد حجيا أو اعتمرا. فقد ثبت في حديث الإمام أحمد رحمه الله الذي صححه من حديث أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، إن أبي مات، إن فريضة الله على أبي في الحج أدركته وهو لا وقد مات، أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وهذا يدل على أنه من البر أن يحج الإنسان عن والده الميت، أو أن يعتمر عن والده الميت وكذلك أمها، وهذا من باب صلة الرحم، كذلك من باب الصدقة، فإن الصدقة مجمع عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأكثر من الدعاء وأكثر من الصدقة، فإن ذلك ينفع الميت بإذن الله تعالى.
الحمد لله. أحسن عليكم شيخنا بارك الله فيكم. نستأذنكم في استقبال أول اتصالات هذه الحلقة. إبراهيم من ليبيا، السلام عليكم. الأخ إبراهيم معنا؟ إبراهيم من ليبيا. طيب، أيضا شيخنا من الأسئلة التي وردت إلي، أحد الإخوة يسأل عن الحلف أثناء الغضب.
نعم.
هل يؤخذ عليه
الحلف أثناء الغضب؟ ينقسم إلى قسمين. نعم. القسم الأول أن يحلف وهو لا يشعر، فيكون غضبه قد أطبق على قلبه وعلى عقله. نعم. فهو لا يشعر ما يقول وماذا يقول، فهذا لا حكم لقوله ولا لشيء، لما جاء في الحديث الذي رواه عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق ولا إعتاق. ومعنى الإغلاق أن يغلق على قلبه وأن يغلق على عقله، فيهدي بما لا يدري، فهذا حكمه لغو. الحالة الثانية أن يكون حالة الغضب عنده يدرك فيها عقله ويعي ما يقول، فهذا الراجح والله أعلم أنه إذا لم يحصل منه تشنج أو حالة غضب بحيث يكون فيه حالة انتفاض، إذا لم يكن هذا فإنه ملزم بحلفه إذا كان قد عقد عليها اليمين. وأما إذا كان يتلفظ بها دائما: والله، لا والله، لا والله، هذا شيء آخر، كما قال البخاري من حديث عائشة أنه قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت عائشة: هو قول الرجل لا والله وبلا والله. أما إذا كان يعزم ويحلف وقد عقد على يمينه فإنه يؤاخذ بما قال، إذا كان غضبه لم يحصل منه حالة تشنج ولا حالة انتفاض، لأن الله يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدت قلوبه، عقدتم الأيمان.
أحسن الله عليكم بارك الله فيكم. الأخت عمر من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيكم. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. نعم. ودرع من جرب. ما معنى هذا الحديث بارك الله فيكم؟
نعم.
السؤال الثاني، بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود والترمذي: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، هل هذا الأمر خاص بالرجال أم يشمل الرجال والنساء؟
طيب.
السؤال الثالث بارك الله فيكم، من أخل بالترتيب بين أعضاء الوضوء ثم صلى جهلا منه، فهل عليه إعادة الوضوء والصلاة؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك يا أم عمر، بارك الله فيك. طيب أيضا شيخنا الأخ أبو مهند سأل عن يقول أن المراهق يعني يمر بفترات يعني يكون فيها تغيرات لديه، ربما لا يدرك يعني بعض الأمور، ويكون لديه بعض أيضا التحمس وبعض يعني التصرف في كثير من حياته. يقول لو أردنا أن يعني ننصحه أو أن يعني أن ندله إلى الخير، هل لنا أن يعني نجعل هذا الأمر بالترتيب على مراحل؟ يعني أورد مثال مثلا فتاة يعني التي لا تلبس الحجاب الشرعي الصحيح، هل لنا أن يعني نلزمها أو نعودها على هذا الأمر على مراحل؟
نعم، أولا هذا المسألة تختلف من زمان إلى زمان.
نعم.
ومن مكان إلى مكان، فمكان وزمان تظهر فيه السنة وتطبق فيه الشريعة في دقيقها وجليلها أن هذا يجب أن ينكر على صاحبه وأن يبين له ولا مثنوية في ذلك، وذلك لأن هذا الشخص يكون ليس ظاهرا في هذا الأمر، ومثله يكون هواه غالب ولم يكن هناك دواع تدعوه، لأن المجتمع في الغالب مجتمع محافظ ويرى أن مثل هذه التجاوزات مشينة مكروهة وليست عليها طبائعهم وعاداتهم فضلا أن تكون الشرعية، ولهذا يجب أن يبين له وأن ينكر عليه لأن مثل هذا واجب. مثاله مثل بعض البلاد أحيانا يكون فيها بعض الأحالف بقول والنبي، فإذا كان في بلد يظهر فيها السنة فيجب عليه أن ينكر عليه وأن يبين له ولا مثنوية في ذلك، لهذا من حيث التبيين ومن حيث الإنكار. أما إذا كان في بلد أو مجتمع لا تظهر فيه السنة ولا والمنكر فيه غالب، فهذا البيان واجب، البيان واجب، لأن البيان يجب على كل مؤمن أن يبين حكم الله سبحانه وتعالى، فالبيان شيء والإنكار شيء آخر، فالبيان يجب على كل مسلم أن يبين دين الله سبحانه وتعالى، بل إن شرط الإقامة في بلاد الكفر يشترط فيها أن يظهر دينه، وإظهار الدين هو أن يبين دينه، لكم دينكم ولي دين، وأن يبين ما معنى الكفر وما معنى الإسلام وما معنى الجحود وما معنى الإقرار، فيجب عليه أن يبين هذا، فإن البيان شيء والإنكار شيء آخر. ثم إن الإنكار فإنه كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية في كتابه ورسالته الجيدة التي ينبغي لكل طالب علم وغير طالب علم أن يقرأها، وهي قاعدة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذلك ما ذكره أبو بكر ابن قيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين أن مسألة الإنكار إنما هي مبنية على مسائل، فإذا كان إنكارك للمنكر يترتب عليه منكر أعظم منه فإنه لا يسغ لك أن تنكر، كما استدل العلماء على ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، لأن مسبة الذين يدعون من دون الله حاصلة أو غالبة فيها مسبة الله فنهي عن ذلك. الحالة الثانية إذا كان إنكار المنكر يترتب عليه مصلحة شرعية أو إزالة لذلك المنكر، فهاتان الحالتان وهو تصحيحه بمصلحة أو بإزالة منكر، فإن هذا واجب فيه البيان وواجب فيه الإنكار. الحالة الرابعة، لأن هذه حالتان، الحالة الرابعة أن يكون بإنكار هذا المنكر يترتب عليه منكر مثله، لا يزول المنكر بل يأتي منكر مثله، فهل هذا مأمور أن ينكر أم لا؟ فإن هذه من المسائل الاجتهادية كما ذكر ذلك ابن القيم، قال فإذا كان إنكار المنكر يأتي بمثله منكر مثله أو لا يغلب على ظن أن لا يزول، يقول فهي مسألة اجتهاد. والذي أراه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه ينبغي للمرء أن ينكر أنه ينبغي للمرء أن ينكر، كما قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في قصة الذين قالوا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لأن الإنسان ما يدري، فلربما ظن باجتهاده ومخيلته أن هذا المنكر لا يزول، فبمجرد أن الله يغير من حال إلى حال فيتغير ذلك المنكر، فلهذا فالذي ينبغي أن ينكر هذا المنكر. الحالة التي ذكرناها وهو أن لا يزول أو يغلب على الظن زواله، إذا كان نطبقها في حالة الفتاة، فالفتاة هذه يجب البيان أنها التي فعله أنه محرم، لأن البيان لا هو بيان شريعة الله سبحانه وتعالى، والواجب على كل مؤمن أن يبلغ عن دين الله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية. فإذا علم المرء أن هذا المنكر قد يجهله صاحبه فإنه يجب بيان أن هذا منكر، فالبيان شيء وإنكار المنكر شيء آخر. فالبيان لا يمكن أن يسقط في حال المسلم إلا حال الإكراه والخوف.
تدرج فيه شيخ.
البيان ما يحتاج تدرج. البيان لا يحتاج تدرج، التدرج إنما هو في إنكار منكر. ويخطئ كثير من الذين يتحدثون عن التدرج فيخلطون بين البيان وبين الإنكار. فالبيان يجب بيانه لأن هذا دين الله، فيجب أن يبين دين الله ليعرفه من يعرفه وليعلمه من يجهله حتى تثبت الحجة وتقام المحجة. أما مسألة إنكار المنكر فهي مسألة مختلفة، فإذا كان إنكارك للمنكر يترتب عليه منكر أعظم فإننا نقول لك هون عليك، فبين الحكم الشرعي، لكن يستطيع أن تؤجل ذلك إلى مرتبة. لكن هذه المسألة قد تأتريها بعض الأهواء، فبعض الناس إذا رأى فساد الزمان ورأى فساد الناس وخراب الذمم والأخلاق يترك الإنكار بحجة أن التدرج، وهو لم يكن عنده نوع من المدارسة على هذا المنكر، بل يتركه ولا يبالي ولا يتمعر وجهه بحجة التدرج، فهو لن يجعل في قلبه أنه سوف يتدرج مع صاحبه وأنه سوف ينصحه وأنه سوف يبذل الغاية والوسيلة في إنكاره للمنكر وفي تدرجه، بل يقول التدرج التدرج، ولم يحصل من تبيين بيان الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، ولم يحصل من إنكار للمنكر ولو على سبيل التدرج، فهذا هو الذي ينبغي أن يبين. فإن ثمة كثيرون قد كتبوا في مسألة التدرج ولم نرى شيئا في الساحة يدل على أنهم يقصدون بذلك التدرج، وكأن لفظة التدرج هذه إنما هي لاستساغة ما يفعله الناس حتى يغير الله من حال إلى حال، وهذا شيء خطأ. يجب على المسلم ويجب على المسلمة أن ينكروا المنكر ما استطاعوا، وأن يبينوا بيان الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه في كل حال ومآل، إلا إذا أكره الإنسان، لأنه إذا أكره الإنسان هذه حالة أخرى، كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره المرء على لفظة الكفر فلأن يكره على عدم البيان من باب أولى، لكن مسألة الإنكار شيء ومسألة البيان شيء آخر، فينبغي للناس ألا يخلطوا. فبعض الناس يرى يجلس مع قوم ربما يفعلون المحرم ولا ينكر عليهم بحجة التدرج، فالتدرج شيء والبيان شيء آخر، يقول هذا لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم هذا، وهذا من باب البيان، لأني لو أخطأت في مسائل الاجتهاد أو أنت أخطأت في مسائل الاجتهاد التي يعذر فيها المخالف، البيان واجب، أنا أبين لك لأعذرك أو تعذرني، فتبين أنت لي لتعذرني. كما قال النووي رحمه الله قال وأما مسائل الاجتهاد، ومعنى مسائل الاجتهاد التي الخلاف فيها قوي، قال وأما مسائل الاجتهاد فليس فيها الإنكار وإنما هو التوجيه والإرشاد، ومعنى التوجيه والإرشاد الذي هو البيان، أنا أبين لك دين الله، ربما أكون أنا على صواب وربما تكون أنت على خطأ، وربما أنا أكون على خطأ وأنت تكون على صواب، فإذا بينت لك وبينت لي فإنما ذلك تظهر الحجة. أما الإنكار فهي مسألة أخرى، ولهذا ينبغي للناس إذا أرأوا بناتهم على منكر أن يبينوا دين الله أن هذا محرم. لا، مسألة الإنكار مسألة أخرى، يبين ولهذا انظر إلى إبراهيم عليه السلام كم كان يبين لأبيه أن هذا الأمر منكر، ولكن إبراهيم كان بيانه فيه حكمة. قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يغني ولا يبصر عنك شيئا، وهذا دلالة على أن الإنسان ينبغي ما لا يبصر، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يبين دين الله. فإذا كنت أنا في بلد ووقعت في مجلس أو جلست في مجلس فأبين دين الله، أما مسألة الإنكار مسألة أخرى، لأن البيان شيء والإنكار شيء آخر. الإنكار أن تنكر أن تقول هذا يا فلان ما فعلته هذا محرم وهذا منكر ويجب عليك هذا ممات، لكن أيضا يجب أن أحيانا نحن نبين للآخرين بيان فيه نوع من عدم الحكمة، فتقول أن فلانا لم يستجب لي، هو أحيانا لم يستجب لك بسبب كثرة المنكر، وأحيانا بسبب أسلوبك في إنكاره، وأحيانا في غلظتك لإنكاره. فالأحيانا هذه ينبغي أن تكون على مراتب. أذكر أن بعضهم أحيانا يجعل إنكار المنكر في المسائل المستحبة كالإنكار في تركها كالإنكار في ترك الواجبات، وهذا خطأ. يجب أن تعطى الأحكام الشريعة على حسبها. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى المسيء في صلاته يخطئ في الأركان والواجبات والمستحبات فنبهه على ما هو واجب في حقه وهو الأركان، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال يا رسول الله بأبي أنت والله لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأركان والواجبات التي لا تصح الصلاة إلا بها، ولم يبين له المستحبات، وهذا هو نوع من التدرج. فإذا عقل ما أوجب الله عليه ثم ننتقل به إلى ما استحبته شريعة الإسلام.
شكرا لكم شيخنا على هذا البيان
والتدريس. الله يسلمك،
بارك الله فيكم. الأخ قدور من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل وعذرا عن الإطالة أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عبد الله؟
حياك الله يا أخي.
يحبك في الله يا شيخ.
الله يحبك كما أحببتني فيه.
يا شيخ حاول أعمل إسكالب موقع شيخ خويا خويا زي إخوانا في دماج.
طيب. طيب شو هو؟ يقول الإخوة في دماج.
أيه نعم. الله ينصرهم يا رب.
طيب. بارك الله فيك أخي قدور. أيضا يا شيخنا من الأسئلة التي وردت إليه هنا شيخنا يقول ما حكم الرجوع عن الطلاق المعلق؟
الطلاق المعلق له قسمان أو ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعلقه على أمر مجرد، مثلا يقول إذا غربت الشمس فزوجتي طالق، أو إذا طلع الفجر فزوجتي طالق، فطلوع الفجر وغروب الشمس أو غير ذلك أمر مجرد، فهذا يقع به الطلاق بإجماع العلماء إذا حصل الغروب أو طلع الفجر، وعلى هذا فلا يحصل فيه الرجعة الحالة الثانية أن يعلق الطلاق على أمر أو على فعل يقصد به الحظ أو المنع، مثلا يقول لزوجته إن خرجت فأنت طالق، ويقصد بذلك حظها على عدم الخروج أو منعها على عدم الخروج، ولا يقصد وقوع الطلاق نفسه، فهو يكره وقوعه لكنه تلفظ بهذا وهو ما يسمى بالحلف بالطلاق بهذا الأمر. فهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، وأنا أريد أن أبسط هذه المسألة. الواقع أن كثيرا من طلبة العلم حينما يسألون عن هذه المسألة يسهلون على الناس فيها، مع أن هذه المسألة مما قد حكى فيها الإجماع على وقوع الطلاق، وإن كانت المسألة فيها خلاف، وقول أبي العباس بن تيمية وروي عن أيوب وبعض السلف فيها قول، لكن لا ينبغي تسهيل الأمر على الناس حتى يظن أن القول الذي ذهب إليه عامة أهل العلم قول ضعيف. فقد حكى المروزي في كتاب اختلاف العلماء أنه بإجماع العلماء على أن الرجل إذا قال امرأتي إن خرجت فأنت طالق أنها تقع طالقا، حتى أبو ثور لم يخالف في ذلك، إنما خالف في العتاق، فقال إن خرجت فأنت حرة أو غير ذلك فهذا العتق، وأما الطلاق فلم يقع فيهم خلاف كما يقول أبو عمر بن عبد البر والمروزي وصاحب الإقناع الذي هو ابن المنذر. والصواب أن المسألة ليست محل إجماع، لكن الذي أحب أن أبينه أنه ينبغي للإنسان إذا سئل عن هذه المسألة أن يعظم ذلك على السائل، وأن يبين له أن هذا الأمر محدث ولم يكن موجودا إلا في أواخر المئة الثانية، وأنه بدعة، وأنه لا يجوز، وأن المؤمن قد عرض نفسه للخطر، وعرض نفسه للعقوبة، وعرض نفسه للذنب، كما قال الله تعالى في قوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وهذا تعدى حدود الله. فيجب حين تسأل عن هذه المسألة أن تبين أن هذا الأمر منكر، لأنه يوجد في بعض البلاد من يقول علي الطلاق أن تشربون الشاهي، علي الطلاق أن نذهب إلى الرحلة، علي الطلاق أن تشربوا الماء، علي الطلاق، وهو ربما لم يتزوج بعد. فهذا ينبغي أن يصحح على الناس، وأن هذا لفظ منكر، وأنه ينبغي أن ينكره. وإن كان المسألة وهي مسألة إن كان قد نوى عدم وقوع الطلاق وهو يكره وقوع الطلاق، فإنه الراجح والله أعلم أنه لا يقع طالقا. وإن كانت المسألة حقيقة تحتاج مني إلى تأمل أكثر، أنا بحثتها كثيرا وكثيرا وكثيرا، لكني أقول إن قول أبي العباس بن تيمية قول قوي، وليس قول الجمهور ضعيف، بل هو أيضا قوي، وإنما الخلاف عندي بين أيهما أقوى، وإكلاهما قويان. ولهذا ينبغي للناس أن يبين لهم في هذا في هذا المقام على خطورة الحلف بالطلاق. ثم إن بعض الناس إذا رأى السائل يسأل أني قلت إن خرجت فأنت طالق، يسأله ماذا تقصد بالطلاق؟ العامي لا يعرف بسؤالك ماذا تقصد بالطلاق إلا لفظة الطلاق، وهو أنه إن خرجت فأنت طالق لا تخرجين إلى بيتك، فهو يقول أن تقصد الطلاق، يقول لك نعم أقصد الطلاق. هو لا، يقول ابن تيمية في مسألة الحلف قال فإن كان يكره وقوع الحكم دل ذلك على أنه إنما قصد الحظ والمن. ما هو الحكم؟ اللي هو وقوع الطلاق. فإذا كان يكره وقوع الطلاق على زوجته وأم أولاده فإن هذا يدل على أنه ماذا؟ قصد الحظ والمن. وأما إذا كان لا يكره وقوع الطلاق وإنما قصد أن خرجت فهي طالق وهو لا يريدها وهو راغب عنها، فكان قوله مثل ما لو قال إن غربت الشمس فأنت طالق، فهذا يقع به الطلاق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم أحسن الله عليكم شيخنا. الأخ نزار من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحول فضيلة الشيخ عبد الله، كيف حالكم؟
حياك الله يا أخي نزار.
شيخي لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، نقرأ في القرآن عن ريح سليمان مرة عاصفة ومرة رخاء حيث أصاب. شيخ الفاضل، كيف نبين نعرف أحكام هذه التلاوة أو ما معنى هذين الآيتين؟ السؤال الثاني شيخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته الصحابة يسألون منهم الجنة والشفاعة، فهل لنا يوم القيامة أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لنا شفيعا أو يدخلنا الجنة بإذن الله؟ السؤال الثالث شيخي، اعتاد كثير المسلمين على تحديد النسل، جعلوا فقط الإنجاب لولدين أو ولد واحد، فهل هذا يعتبر من كبائر الذنوب؟ ونريد فضيلة الشيخ نصيحة لأولئك الآباء والأمهات، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي نزار، تسمع الإجابات إن شاء الله. طيب شيخنا، نختم بالأسئلة وردت إلي. يقول إذا كان لدى المأموم المسبوق شك أو غلبة ظن أنه فاتته ركعة، ولكن بعد السلام لاحظ أن من جاء بعده لم يقضوا، فهذا يطرح هذا الشك وهذه غلبة الظن ويسلم معهم؟
المسبوق حاله كحال الإمام والمنفرد، بمعنى أنه إذا قام ثم وقع منه شك بعد قيامه وبعد قضائه فإنه يبني على أمرين: إن كان عنده غلبة ظن فإنه يبني على غلبة الظن، سواء كان غلبة الظن أقل أم كان غلبة الظن أكثر فإنه يبني عليه. فإذا بنى عليه ثم جلس للتشهد فإنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سعى أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب وليبني عليه ثم ليسلم ويسجد للسهو ثم يسلم. وهذا في حق من كان عنده غلبة ظن. أما إذا لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبني على الأقل، وهو ما يسمى عند العلماء يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، يعني أنه لم يفعل فيفعلها، ثم بعد ذلك إذا جلس في التشهد سجد للسهو ثم سلم. هذا التفصيل هو رواية عند الإمام أحمد، وهو مذهب مالك واختيار أبي العباس بن تيمية، وهو قول إسحاق بن راهوية في مسألة الشك، وهو الراجح والله أعلم. وعلى هذا فإذا كان من مرجحاته أن أصحابه الذين جاءوا بعده لم يقضوا إلا ركعة، لأنه سمى نفسه مسبوقا، لم يقضوا إلا ركعة ولم يقضوا أكثر من ذلك، فإن هذا دلالة على أنه لم يقضوا إلا
ركعة واحدة.
لم يتفته إلا ركعة واحدة، فهذا نوع من غلبة الظن، لأن غلبة الظن إنما هي قرائن، فمن غلبة القرائن أنه إذا كانت الساعة أمامه ويعرف مقدار صلاته وغير ذلك، فهذا من المرجحات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أصلي عليكم. قريب من هذه المسألة شيخنا، البعض يسأل عندما يقوم بإدراك الركعة في نفس الوقت يقوم الإمام بالرفع من الركوع، ماذا يفعل؟
كيف؟
عندما يعني يريد أن يدرك الركعة، عندما يريد أن يركع، نعم، في نفس الوقت في نفس وقت التكبير يقوم الإمام بالرفع من الركوع.
نعم. ذهب عامة أهل العلم على أن إدراك الركعة في حق المأموم، نعم، مع إمامه إنما تدرك إذا قام المأموم بالركوع قبل أن يستتم الإمام قائما، ومعنى الاستتمام بحيث لو مد الإمام يديه إلى ركبتيه لم يمسهما، فحينئذ نقول هذا انحناء وليس بركوع. هذا هو الظاهر. وعلى هذا فلو ركع
الإمام
ثم تحرك لأن يستتم قائما،
نعم،
لكن يديه
لا زالت
بركبته، أو أن يديه لو وضعهما، لأن أحيانا يتركهما مباشرة،
نعم،
أو أن يديه لو قدمهما إلى ركبتيه لمسهما، فنقول مجرد أن المأموم يأتي قد أدرك المأموم الركعة مع إمامه،
نعم.
فأما إذا كان الإمام قد استتم قائما أو قريبا من الاستتمام وهو الانحناء اليسير بحيث لو مد الإمام ركبتيه يديه على ركبته لم يمسهما، نقول المأموم لم يدرك الركعة. وأحيانا يعرف المأموم بالقرائن، فأحيانا الإمام إذا قام وقال سمع الله لمن حمده وصوته لم يتغير من حيث الميكروفون، فهذا يدل على أنه قد استتم قائما أو قريبا، وعلى هذا لم يدرك الركعة. وبعض المشايخ يرى أن العبرة بالتكبير، والذي يظهر والله أعلم أن العبرة ليست بالتكبير، بدليل أن التكبير واجب والركوع ركن، والإدراك إنما هو في الركن وليس في
الواجب،
وليس في الواجب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخت مي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضلي.
عندي سؤالين يا شيخ.
نعم. السؤال
الأول أني أتسلف من صديقاتي مال في المدرسة،
نعم،
المال مال أبوهم أو الولي الأمر عليهم، لما أجي أرد لهم يقول لا، فما أرد لهم ولا لا؟
يرفضون هذا المال، يعني يقول لا تردين هذا المال.
أيوة.
حجة أن المال يعني من آبائهم.
لا يعني يرفضون.
أه.
والمال ليس مالهم، مال أبوهم.
طيب.
والسؤال الثاني لرسم الوجوه اللي هو الإنمي، اللي يجي العين تصير كبيرة، ليست كما صورة الوجه.
رسم الوجوه
طبيعي.
ماذا يعني الواحد يرسم على وجهه؟
لا، يرسم وجه فيلم كرتون يعني.
ايه، ما الغرض؟
فقط الرسم
فقط للتسلية.
ايوه.
طيب،
شكرا
لك، بارك الله. نعود إلى أسئلة المتصلين. الأخت أم عمر من الكويت. تقول تسأل عن حديث النائحة التي لم تتب. نعم. ما صحة هذا الحديث؟
هذا هي ذكر أنه عند مسلم.
ما معنى هذا الحديث؟
ما معنى النائحة إذا لم تتب يقام عليها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الدرع هو مثل القميص. نعم. الدرع الذي يكون على الوسط يضم إليه مثل الدرع هذا. ومعنى درع من جرب يعني بحيث يتعذب في حكه
من هذا الجرب
من هذا الحكة من هذا الدرع. لماذا؟ عقوبة عليه، لأنه بدأ يتكلم ويسوء بالله الظن، فجعل عقابه على نفس نفس العضو الذي فيه، لأنه في قلبه وصدره، لأن دائما النائحة تنوح وتسوء بالله الظن، يعني كأنها تقول لماذا يا رب أمته، فيجعل هذا الدرع من الجرب لأن لم تتحمل ولم تصبر فيعذب بصدره. وسربال من قطران، السربال هو الثوب الذي من الرأس إلى الجسد، فعليها عقوبة، عقوبة لسائر جسدها وعقوبة لصدرها. ولهذا جعل من باب الصدر أيضا، لأنه تلطم الخد فجعل السربال، وتضرب الرأس فجعل السربال، وتضرب الصدر ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. نعم. فكونها تشق الجيب أو تسوء الظن بالله جعل لها عقوبة على بدنها وعلى صدرها، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فجعل الشارع عقوبة الكعبين في النار لأجل أنه خالف الشرع فيهما. هذا هو معنى الحديث والله أعلم.
نعم أحسن الله إليكم.
والقطران، القطران هو الشيء الذائب من النحاس. نعم. الذائب الحار يجعل فيتألم ويبدل جلده حتى إذا ذاب الجلد يؤتى بجلد آخر حتى يفصل بين العباد. صحيح. وهذا يوم القيامة قبل أن يدخل أهل الجنة وقبل أن يدخل أهل النار.
نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. عبد الله من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي.
مرحبا، حياكم الله.
الله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله، جزاكم الله خير، نسأل الله لكم الثبات.
اللهم
أخي العزيز، سؤالي أعمل مع أبي قرابة 20 عام.
نعم.
وأنا وياه بالحال واحد. أنا وأخي لي على يعني على حدي، وهذا العمل مشارك أنا معه يعني بمبالغ من المال، وأكو أخوة لي قاصرين يعني في لما صار عمري أنا استغرابة 45 سنة، هو الصغار عمره 20 سنة وأنا أعمل مع أبي، وفي الفلقز أتى أبي أنه يعني يقسم بيننا فساوى بين الصغير والكبير على حد سواء. فأنا لا يعني لا أقدر أن يعني أعرض أبي أنه يعني يخصص لي من يعني على الأتعاب اللي قمت أنا معه.
طيب تسأل عن هذه المساواة.
ما أقدر أنه أنا يعني أثن على أبي أنه يا أبي اعمل كذا أو انصفني أو أنا تعبت معك، فأرشدوني. طيب. ماذا أفعل؟ هل أفعل مع أبي شيء أو أوجهه أو أنصحه؟ لأن الأمر في غاية الإحراج، وجزاكم الله خير.
وياك أخي عبد الله، تسمع التوجيه بمشيئة الله. أيضا أم عمر سألت يعني عن حديث البسوا من ثيابكم البياض، هل هذا الحديث خاص بالرجال؟
نعم، هذا الحديث جاء من حديث أهل السنن وأحمد من حديث ابن عباس، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وهذا الأصل فيها أنه على العموم، ولهذا الموتى يكفنوا فيها موتاكم، هذا في الرجال والنساء على حد سواء. لكن إذا كان لبس البياض في حق المرأة يجلب فيها الفتنة والزينة والتبرج فإنه ممنوعة منه المرأة، وعلى هذا فتلبس المرأة البياض أمام محارمها وأمام النساء، وأما إذا كان ذلك أمام الأجانب فإنها ممنوعة، لأن ذلك مدعاة إلى أنه من نوع من أنواع الزينة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم. من أخل في ترتيب الوضوء. نعم. هل يصح هذا الوضوء وتصح صلاته؟
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب الحنفية والحنابلة، وإحدى القولين عن مالك أن ترتيب، عفوا، أنه مذهب الحنابلة والشافعية وإحدى القولين عن مالك، مالك يرى أن فيه تفصيل عنده هو الحاجة، لكن الذي يظهر أن الترتيب واجب كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. وعلى هذا فإذا خل الإنسان بالترتيب الوضوء فوجوده كعدمه، فلو أنه غسل وجهه ثم غسل رجليه ثم غسل يديه فإننا نقول لم يتوضأ بعد. فإن كانت أعضاء اليدين لم تنشفا بعد جاز أن يغسل رجليه، وإن نشفت الأعضاء فإنه يجب عليه أعضاء اليدين فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء. والقاعدة في هذا أن العضو الذي لم يصبه الماء بالطريقة الشرعية إن كان العضو الذي قبله لم ينشف ماءه من الوضوء جاز أن يبتدئ به، وإلا أعاد الوضوء من أوله، وإلا أعاد الوضوء من أوله. وعلى هذا فإننا نقول للذي أخل بالترتيب أن وضوءك لم يصح فوجوده كعدمه، وكل صلاة صليتها بهذا الوضوء يجب عليك أن تعيد، لأن ترك المأمور لا ينظر فيه إلى المعذور إلى الجاهل والناسي إذا كان ذلك في الوقت، إذا كان ذلك في الوقت. أما الذي يعذر إنما هو في الإثم ومن عدمه، فمن كان جاهلا أو ناسيا فإن إثمه مرفوع، لكن يجب عليه أن يعيد الصلاة. فإن كان جاهلا ويظن أن الوضوء بهذه الطريقة صحيح. فالراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا يلزمه أن يعيد الصلوات التي مضت، لكن يعيد الصلاة التي في الوقت الذي هو داخل فيه. ودليل هذا هو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي لم يحسن الصلاة قاله ارجع فصل فإنك لم تصل، فأمره بإعادة الصلاة التي هي في الوقت، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية صحيح. وهذا يدل على قاعدة أصولية ذكرها العلماء، وهو أن التكليف هل هو من حين ورود الخطاب على لسان الشارع أو هو من حين العلم أو هو من حين العلم إلا فيما ينسخ، على ثلاث أقوال، أصحها أن التكليف لا يتم إلا من حين العلم. وعلى هذا فمن ظن أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء ثم علم في الوقت فإن نقول أعد للصلاة التي صليتها في الوقت في هذا الوقت، وأما ما قبل ذلك فإنك معذور، وهذا أمر معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة بنت حبيش حينما كانت تستحاض وتظن أنها حائض فدعت الصلاة وتركتها 7 سنين، وكذلك أم حبيبة ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي الصلوات، مما يدل على أن الجاهل وكذا الناس وكذا المكره أنهما معذورون في عدم فعل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، لكنه إذا كان في الوقت فإنهم يجب عليهم أن يعيدوا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
الحمد لله، أحسن عليكم. فاطمة من المغرب، السلام عليكم. الأخت فاطمة، معنا أخت فاطمة؟ طيب نعم. لدي سؤال هنا في تويتر الشيخ، هذا التركي يسأل هل القرآن مأخوذ من لغة عربية أم اللغة العربية مأخوذة من القرآن؟
الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال تعالى بل هو آيات، قال تعالى أعجمي وعربي، بل هو آيات بينات، يعني بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب، فالقرآن نزل بلغة العرب لأنها لغة محمد صلى الله عليه وسلم ولغة الرسول، كما أن التوراة نزلت باللغة العبرية، وكما أن الزبور نزل بلسان داود، فهذا يدل على أن القرآن الكريم إنما نزل بلغة العرب، كما قال ابن عباس كما رواه ابن جرير عندما سئل عن تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال إذا أعيتكم الآيات فعليكم بلغة العرب، وهذا يدل على أن لغة العرب إنما نزل القرآن بلغتها، والله أعلم.
نعم، السلام عليكم. الأخ قدور من الجزائر يريد منكم يعني كلمة عن الإخوة في دماج، نصرهم الله.
اللهم انصرهم يا حي يا قيوم. هذه المسألة يا أخي هي مسألة تكالب أعداء الدين من الرافضة والحوثيين على مبادئ الإسلام وعلى حوزة أماكن أهل السنة، فنلحظ أن الحوثيين قد اشتدت وطأتهم حينما تم الاتفاق بين أمريكا وبين إيران في اتفاقات جديدة لهيمنة على المنطقة التي نحن نشاهدها، سواء كان في سوريا أو كان في جنوب المملكة العربية السعودية في اليمن، فهذا واضح جدا وهو نوع من الاتفاقيات. ولهذا يظهر والله أعلم أن هناك بعض الدول سوف تقترب من إيران، وهذا نوع من الضغط على بلاد أهل الحرمين وبلاد أهل السنة والجماعة. ولهذا الواجب على كل العلماء وكل المفكرين وكل أصحاب القلم وكل أصحاب البيان، كما أن الواجب أيضا على أصحاب الأموال، أن يدعموا أهل السنة في دمشق، وأن يعلموا أن سقوط أهل السنة هناك هو اقتراب الحوثيين من بلاد الحرمين. ولهذا يجب أن تكون اهتماماتنا وأن تكون توجهاتنا في محاربة مثل هذا التوجه، وهو توجه الحوثيين. الحوثيون زيديون، لكن بسبب الغنائم التي حصلوها من إيران تحول هذا المذهب الزيدي إلى مذهب رافضي ومذهب اثني عشري، وهذا يدل على أنه يجب علينا سواء كان من شرق العالم أو غربه أو شماله أو جنوبه أن يقف مع إخوانه، سواء كان بالدعم المالي أو الدعم المادي أو بتبيين خطر الحوثيين وخطورة عدم الوقوف ضدهم. فهذا نوع من التصحيح، لأن الناس أحيانا بسبب غفلتهم وبسبب عدم بيانهم يظنون أن المسألة فقط هي مسألة نفوذ أو استحواذ ثروة أو تغليب قوة. لا، المسألة مسألة دين، ومن شك أن حرب العقائد قد طواه الزمن ولف بلفائف الكفن فإنه موهوم ومخطئ. فالواقع يشهد أن الحروب كلها حروب لأجل الدين. والله يقول تعالى سبحانه، قال يا أيها الذين، قال تعالى في مسألة أنهم قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وقال سبحانه وتعالى في هذه في الآية الأخرى، وهي قوله تعالى ذكرني فيها الجزء الرابع في مسألة نتذكرها إن شاء الله
في سورة المائدة،
في نتذكرها إن شاء الله.
طيب، مشيئة الله تعالى. الأخ نزار سأل عن ريح سليمان، يقول إن وردت أنها عاصفة، وردت أنها رخان حيث أصاب.
نعم، سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام مكنه الله سبحانه وتعالى بملك لم يأتي لنبي مقرب ولا لملك. فمن مما مكن الله سبحانه وتعالى به سليمان أن سهل له الريح، فجعلها رخاء يعني نعمة، وجعلها جند له وعذاب على من غيره. فهذا يدل على أن الله سلط جعل لسليمان ريحا بحيث يستطيع أن يغلب بها أعداءه، وجعل هناك رخاء وهي نعمة ومنة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على يد سليمان قوما دون آخرين. والله أعلم.
أصلي عليكم. يقول أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، هل لنا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الشفاعة؟
الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة حال حياته.
نعم.
كما قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا جاءوك، وما اليوم فلا نستطيع أن نجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية وهي القربى وحصول الشفاعة من النبي إذا نحن قد مشينا على هديه وتسننا بسنته وفعلنا مثل فعله ولم نفعل المنكرات، فهذا قريبة بإذن الله لنا الشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فمن قال لا إله إلا الله فأدى أركانها وشروطها فإنه بإذن الله سوف يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله عليكم. تحديد النسل ما حكمه؟
أما تحديد النسل فينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يقوم بتنظيمه، مثل أن يعزل عن امرأته أو يجعلها تأكل حبوبا أو مانعا من الحمل لفترة معينة لأجل تربية أولاده وغير ذلك. فهذا المانع الذي لا يستمر الأصل فيه الجواز. القسم الثاني تحديد النسل بأن يكون هناك نظام يمنع من ولادة أحد وربما عوقب، فهذا من الحكم بغير ما أنزل الله ولا يجوز، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. ومن ذلك أيضا أن تقوم المرأة بإزالة رحمها أو بربط الرحم بحيث لا يحصل فيه حمل، فهذا لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فتحديد النسل إذا كان من باب التنظيم وتأكل المرأة ما يمنع حملها لمدة معينة، فهذا الغالب أنه قد يمنع لكن لم يرد شيئا قد قدره الله سبحانه وتعالى.
نعم سبحانه. صلى الله عليكم. الأخت ماي تقول أنها يعني اقترضت من صديقاتها مالا، تقول أن هذا المال ليس يعني ليس من مال صديقاتها إنما من مال آبائهم، يعني آباء يعني صديقاتها، ويرفضون، يعني يقول يعني لا تردين هذا المال يعني من باب الصداقة.
هي أخ هل نفس البنات التي أخذنا من والدهن أخذناه على سبيل السرقة ولا والدهن أعطاهم
في مدرسة ربما مصروف مدرسي؟
لا ما يضر، هذا المصروف المدرسي ملك للبنات.
نعم.
لا حرج أن تأخذ المرأة أو بنت منها، لكن اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن إذا أخذت ورفضنا ردها فهذا حقهن حقهن والله أعلم.
طيب إن طلبت هذه الأخت ميلو وطلبت من صديقاتها، فقاموا يعني صديقاتها بالذهاب إلى آبائه ويعني وأخذوا المال من آبائه،
ما يضر ما يضر.
ليس
لو قالت هالبنت لبنت أخرى أنا أريد مصروف 100 ريال أو 50 ريال، فقالت ما عندي غدا سوف أتي لك، ثم ذهبت إلى والدها وقالت لوالدها أريد 50 ريال، لم تبين لماذا تصنعها، فأعطاها والدها، فهذا العطاء ملك لها، فلا أن تتصرف بها، فأعطى هذا البنت كله أو جزءه أو لا تعطيها شيئا.
وهذا إذا تصرف أن ترفض هذا المال؟
لا ما إذا رفضت هذا حسن.
نعم.
يعني إذا قالت المرأة لا أريد أن أخذها فأصرت هذه أن تعد، فهذا حسن لأجل أن تكون يدها يد عليا والله أعلم.
أحسن عليكم. رسم الوجوه ما يسمى بالأفلام الكرتون،
والله إذا كان رسم الوجوه في بما خلقه الله سبحانه وتعالى فهذا الأصل فيه التحريم، فهذا الأصل فيه التحريم، وقد حكي خلاف عند المتقدمين لكن عليه الإجماع أن ذلك محرم، إلا إذا كانت في صورة مهانة مثل الوسائد أو الفرش فهذا مهان، وأما أن توضع على الصدور مثل الأطفال أو توضع على الجدر فإن إذا كانت من ذوات الأرواح فهذا محرم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو المخاطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، ولهذا قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم يقال قال الله تعالى ومن أظلم ممن يخلق كخلقي، فمن أظلم من يخلق كخلقي، ومعنى خلقه الذي يرسم باليد، وأما الفوتوغرافية فقد سبق الحديث فيها بالطول وأنها ليست داخلة في عيد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعن الله المصورين.
أصلي لكم لعل الآية الشيخ تقصد يا أيها الذين آمنوا تتخذوا بطانة من دونكم،
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما أنتم
قد
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
أصلي لكم.
جزاك الله خير.
تبقى القليل من الوقت. الأخ عبد الله من العراق، نختم نعم بسؤال الأخ عبد الله من العراق والسؤال الأخير، يقول أنه كان يعمل مع أبيه منذ 20 سنة.
نعم.
وعندما يعني أصبح يعني كبيرا في السن الأخ عبد الله قال يعني أو أراد يعني أبوه أن يساوي بينه وبين إخوته التي يعني إخوته الذين يعني في أعمارهم في 20.
نعم.
أو
نعم.
أقل من ذلك، وهو يعني يرى من ذلك أنه مغبون في هذا.
نعم.
الأمر
صحيح،
أنه تعب في شبابه.
نعم.
فأريد منكم التوجيه.
أولا يا عبد الله هذه مسألة توجد كثيرا عند بعض الآباء الذين يعملون أبنائهم معهم.
نعم.
ينبغي للأب أن يعدل بين أبنائه، فإذا كان بعض أبنائه يعمل معه ولم يكن يعطيه شيئا إلا على حسب النفقة التي يحتاجها الابن الكبير أو الوسط أو غير ذلك، فينبغي له أن يعدل بين أولاده لأنه يعتبره كأنه موظف، لأنه يعتبره كأنه موظف، فلا يساوى الذي يعمل مع والده بالذي لا يعمل. لكن إذا لم يفعل الوالد شيئا فإني أقول ينبغي للإنسان أنه إذا كان قد عمل بهذا وقد أحسن النية فيها فإنه يبقى على نيته، لأنه إذا كان الإنسان يعمل للغير وهو متبرع، لأنه إذا كان يعمل الوالد وهو متبرع فالغالب أن الإنسان متبرع، فالقاعدة عند العلماء أن من عمل مع الغير متبرعا لا يجوز له بينه وبين الله أن يطالب بالعوض. فلو أني رأيت مالك يا شيخ ياسر في البر فاستنقذته وفي نيتي أني لا أرجع عليك بالنفقة، فبقى حفظ المال مالك واستنقاذه من البر وحمله إلى البلد يتطلب مني مالا وجهدا وهو له نفقة، فأنا قلت في نفسي لن أخذ من ياسر إنما أردت بها وجه الله، فلما جئت إليك رأيتك أنك لم تبالي بجهدي فقلت لك أريد عوضا، هذا لا يجوز، لكن قضاء يجوز، لكن إذا حلفتني إني أريد وجه الله فإنك لا يجوز إذا كنت أنا أريد بها وجه الله. فأنا أقول للأخ عبد الله إذا كنت تريد وجه الله سبحانه وتعالى فإن المساواة حينئذ أنبغي لك أن تصبر وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف لك ذلك، وأعلم أن ذلك في نفسك شيء، لكن هذا وجه توجيه لك. وأما توجيه الآباء فإني أقول للآباء جزاهم الله خيرا، انظروا إلى أولادكم الذين يعملون معكم ويجتهدون معكم، فهؤلاء ربما تكون نفوسهم تتعلق بالدنيا فأرضوهم من دنياهم، وليس هذا من باب تفضيل بعض الأبناء على بعض، لأن هذا من باب العمل بالصفة. وقد قال العلماء رحمهم الله إذا أهدى الوالد لبعض أولاده من باب الصفة كمن قال سوف أعطي الغني سوف أعطي الفقير وسوف أعطي المحتاج للزواج وسوف أعطي المحتاج للنفقة أو سوف أعطي المحتاج للدراسة، فهذا لا بأس، لأنه لم يفضل بعض أولادي على بعض وإنما فضل بالصفة. وكذلك من قال من يعمل عندي ومن يبرني في ذهابي ومجيئي فسوف أعطيه، فهذا ليس من باب الهبة وإنما من باب الجزاء، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد. اللهم صل على نبينا محمد. شكر الله لكم.
الله يحييك.
بارك الله فيكم.
الله يحييك.
أنتم مشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، نلتقي بكم بمشيئة الله تعالى غدا عند الساعة 8:00. إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديث